أحسن المرء قضاء من الإمام علي. لا يكون السري مثل الدني، أو لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي. قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي، أي هذه كلمة الإمام علي. قيمة المرء كلما أحسنه، أي ما أحسنه فهو قيمته، هذا معنى الكلام. لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي. قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. ثم قال الشيخ حفظه الله: الرحلة للطلب. وبعض الناس عندما يسمعوا عن الرحلة يظن أن الأمر قد فات وانقضى، يظن أن الأمر يتعلق بالماضي، يعني أن شأن الرحلة قد انتهى، وشأن الرحلة لن ينتهي أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فشد الرحال لطلب العلم ما زال ماضيا إلى قيام الساعة، لا ينقطع ما دام يطلب العلم، فالرحلة لا تنقطع. كأنه يقول: من لم يرحل لن يرحل إليه، هذا معنى الكلام. أي كأنه يقول: من لم يرحل لن يرحل إليه، أي الذي لا يرحل إلى غيره لن يرحل إليه غيره، لأنه لن يكون عنده ما يرحل إليه بسببه. فإذا أراد أن يحصل علما لا بد أن يرحل. وهذا طبعا مفهوم أنه بعد الأولويات، فأنت تطلب العلم من علماء بلدك وحملة العلم في يعني محلك، ثم بعد ذلك تسعى إلى غيرهم، ثم تسعى، فلا تترك من يحسن شيئا وتتخطاه لكي تذهب بعيدا. هذا ما يكون من الحكمة، هذا ما يكون من الحكمة. فالمفترض في من أراد النافلة أن يكون قد فرغ من الفريضة، المفترض في من أراد النافلة أن يكون قد فرغ من الفريضة، أي يبدأ بالأهم ثم الذي يليه، يبدأ بالأقرب ثم الذي يليه. فإذا وجد من يحسن علما في بلده بدأ به، فإذا فرغ من التحصيل من شيوخ بلده وعلمائهم يستعين بالله ثم بمشورتهم في الرحيل. إلى أين أرحل؟ وبمن تنصحونني؟ من توجهونني إليه؟ إلى من أذهب؟ فهذا تدرج سليم، هذا تدرج سليم. من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه. نعم، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية، نكات يعني الفوائد، والنكتة الفائدة، النكتة الفائدة العزيزة أو الفائدة التي لا يعرفها إلا القليل. نعم، قال: لأن هؤلاء العلماء، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت، الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. ولو فرضنا أنه ما يعطيك جديدا، لكن على الأقل هو يعطيك زبدة علمه، يعني يوفر عليك جهدا ووقتا، فلعل فائدة أعطاك إياها في مجلس وقد استفادها هو في ساعات طوال، رب فائدة يعطيك إياها في دقيقة ولكنه حصلها في ساعات. بل كان بعض أهل العلم بالحديث يقول لمن يروي له: خذها بغير مشقة، إن كنا لنرحل دونها مسيرة شهرين. أي هذه الرواية التي تسمعها مني وأنت جالس أمامي هكذا في الظل، هذه الفائدة قد رحلت من أجلها شهرين، قد ركبت الإبل وضربت الأرض شهرين من أجل أن أسمع هذا الحديث الذي تسمعه مني الآن وأنت في غاية الراحة والدعاء والسكون. وكثير من الفوائد التي تدونها عن أهل العلم قد لا تجدها مجموعة في كتاب، يعني ما تسمعه من شيوخك بعد حين عندما يعني تجتهد وتحصل تقول: يا سبحان الله، هذه الفائدة ما كان يمكنني أن أحصلها من كتاب أبدا، لأنها ما هي موجودة في كتاب، بل هذه عبارة عن 5 كلمات كل كلمة من كتاب، فما تجد هذه الفوائد المجموعة في كتاب بعينه، ما تجد. فكثير مما تسمعه من شيوخك تجدهم يقولون: سمعنا شيوخنا، فتجده أخذ الفائدة من شيخه، لو قلت له: هل نجد هذه الفائدة مسطورة في كتاب بعينه؟ يقول لك: ما أعلم، وإنما سمعتها منه في الدرس، وإنما. وهذا له أمثلة كثيرة، هذا له أمثلة كثيرة. مثال سمعته، يعني مثال، ما وإلا فالأمثلة كثيرة. كان شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله يقول: إذا كان سفيان ثانيا في الإسناد فيحتمل أن يكون سفيان ابن عيينة أو الثوري ما دام في الكتب 6، فإن كان سفيان ثالثا فهو الثوري. قلنا له، أو قال، ما أذكر، قال: سمعت ذلك من شيخي الشيخ محمد ابن عبد الله الصومالي في المدينة المنورة. فهذه الفائدة أنا ما اطلعت عليها في كتاب، وكتب مصطلح برغم كثرتها، وكتب الحديث برغم كثرتها ما وجدت فيها هذه الفائدة. هذه الفائدة لا يكتسبها عليها إلا الاستقراء، ما من دليل عليها إلا الاستقراء، وإلى الآن ما وجدت لهذه القاعدة ما ينقضها. أي في الكتب 6، إذا كان سفيان الثالث في السند فهو الثوري، وإذا كان الثاني فيحتمل أن يكون الثوري ويحتمل أن يكون ابن عيينة. وهناك أيضا فائدة أذكرها، أنه قال: عمرو إذا روى شعبة عن عمرو فهو ابن مرة، وإذا روى عبد الله بن وهب عن عمرو فهو ابن الحارث، وإذا روى سفيان بن عيينة عن عمرو فهو ابن دينار. مثل هذه الفوائد يعني يعز عليك أن تجدها في كتاب، لأنها لا يستفاد مثلها إلا عن طريق الاستقراء والممارسة والخبرة. فقس على هذا في كل العلوم، ما من علم يجيده صاحبه إلا وتجد عنده من الزبد ومن الفوائد ما لا يمكن أن تستفيده من كتاب. ولو فرضنا أنك تجد هذه الفائدة مفرقة في بطون الكتب، فإنك تتعب في تحصيلها، وقد تبذل من أجل تحصيل ذلك وقتا وجهدا، وقتا وجهدا، حتى تصل إلى هذه النتيجة، وهو أعطاك إياها في كلمة. يعني يقصد أن الرحيل إلى أهل العلم يوفر عليك كثيرا، ويبلغك من الدرجات العلمية ما لا يمكنك أن تبلغه وحدك وإن بذلت ما بذلت وإن تعبت ما تعبت إلا بشق الأنفس، إلا بشق الأنفس. يقول: لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. واحذر القعود عن هذا، واحذر القعود عن هذا على مسلك المتفوفة البطالين الذين يفضلون هو الضبط لهذه اللفظة، يعني يحتاج إلى مراجعة، فهل هي الخرق أو الخرق أو الخرق أو ماذا، الله أعلم. قال: واحذر القعود عن هذا، المعنى واضح ولكن اللفظة، واحذر القعود عن هذا أي عن الرحيل على مسلك المتصوفة البطلين. يقول: إيش هذا؟ تذهب للمخلوق ويقولون: يا أهل السنة أنتم تقولون إن التوحيد أهم شيء عندكم والتعلق بالله وحده، وها أنتم تطلبون العلم من الخلق، أما نحن فلا نأخذ عن الرجال، إنما نأخذ عن الواحد الأحد مباشرة. هكذا قالوا، وهذا كلام باطل مردود. فلولا يعني أهل العلم ما عرفنا عن الشريعة شيئا، والعلماء ورثة الأنبياء، ورب العزة أرسل الرسل وأنزل الكتب، فما يقولونه باطل وهو فلسفة، فلسفة يعني عقيمة. يقولون: يا أهل السنة أنتم تأخذون دينكم عن الأموات، حدثني فلان قال حدثني فلان، هذا ميت وهذا ميت، أما نحن فنروي مباشرة عن الحي الذي لا يموت. انظروا كيف فلسفة هؤلاء، فلسفة عقيمة. وكل صاحب جدل على هذه الشاكلة، كل صاحب جدل على هذه الشاكلة. وبعضهم يقول: أنتم أسانيدكم نازلة، أما إسنادنا ففي غاية العلو، حدثني قلبي عن ربي، أي هذا سند عالي جدا، فما عنده إلا حدثني قلبي عن ربي. أي شيء تقول له ما دليلك، يقول: حدثني قلبي عن ربي، فالله هو الذي ألهمني والله هو الذي كشف لي. وهذا كلام فارغ معلوم بطلانه. واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق أو الخرق، ما أعرف ضبطه، فإن كان أحدكم يعرف ضبطه أفادني جزاه الله خيرا. وقد قيل لبعضهم: ألا ترحلوا حتى تسمع، ألا ترحلوا حتى تسمع من عبد الرزاق، فقال: وما يسمع، ما يصنع بالسماع من عبد، نعم، فقال: وما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. هذا دجال. وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. الله أعلم، كما قلت نحتاج إلى ضبط هذا، نحن الآن مر بنا لفظتان تحتاجان إلى ضبط: النهمة والخرق أو الخرق أو ما إلى ذلك. فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كثروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. نعم، وما من دليل أوضح على خطر هؤلاء على الإسلام، ما من دليل أوضح من أن أعداء الإسلام عندما تمكنوا من بلاد المسلمين قضوا على كل ما يمت للدين بصلة وتركوا المتصوفة، بل وروجوا لهم وساهموا في نشر باطلهم ووسعوا مجالهم وأعطوهم تراخيص بإقامة الموالد وزينوا أضرحتهم وقبورهم التي يستنجدون بها ويتعلقون. فلو كان هؤلاء المستعمرون يعلمون أن هذا خطر عليهم ما تركوه أبدا، بل هم معهم وفي صفهم يروجون للباطل ويحاربون الحق وأهله. فإذا جاءهم يعني العالم بالتوحيد قالوا وهابي، قال لست وهابيا، إن هذا موجود في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية قبل أن يولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قالوا إذن فأنت تيمي. قال إن هذا موجود في كتب ابن خزيمة رحمه الله. قالوا إذن فأنت خزيمي. قال إن هذا موجود في صحيح الإمام بخاري. قالوا إذن فأنت بخاري. قال إن هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن فأنت سني. ما وجدوا شيئا يقوله، ما وجدوا شيئا يقولونه، فظنوا أنها سبة. إذن أنت سني، أنت من السنية، وكأنها أصبحت تهمة الآن. قل أنت سني وأنت ماذا؟ إذا نسبتني إلى السنة فإلى أي شيء تنتسب أنت؟ فهؤلاء ما عندهم عقل، ما عندهم عقل. وصدق البعض لو أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جاءهم لقالوا إن أنت وهابي، يعني ما في عقل، ما عندهم عقل، ولا يعرفون من المتقدم ومن المتأخر، لا يعرفون من المتقدم ومن المتأخر. فهؤلاء كما قال الشيخ، فاحذر هؤلاء، فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. أحد إخواني أرسل يقول وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. هناك فعل خرق، ولكن ما مصدره؟ خرقا، خرقا الله أعلم. وهل هو الفعل الذي يعنينا؟ فنراجع إن شاء الله تعالى، ويعني نأتي إن شاء الله بالنبأ أو بالخبر اليقين. طيب اكتفي بهذا القدر. فيقول الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى: حفظ العلم كتابة، حفظ العلم كتابة. قبل أن نبدأ في قراءة هذه المسألة، هل نظر أحد منكم في كلمتي النهمة والخرق؟ هل أرسل أحد منكم شيئا في ذلك؟ طيب، يقول النهمة بالفتح، طيب النهمة، النهمة بفتح النون، النهمة بفتح النون المشددة وبإسكان الهاء وفتح الميم. النهمة الشهوة في الشيء، النهمة يعني هي بمعنى شهوة، وعلى وزنها شهوة نهمة. نعم، إذن هي بمعناها وبوزنها، بمعناها وعلى نفس الوزن، نهمة شهوة. قال خاروق أي حاموق، خاروق بالشيء جهيلة ولم يحسن عمله. طيب هذا الفعل نحن نريد المصدر، خرق، فهل خرق خرقا أم خرق خرقا؟ على ما قال الشيخ يعني وما ذكر من عبارة، فإنها لابد أن تكون على وزن الورق، يعني حتى يستقيم البيت. إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق، أي فيعني يظهر أنها خرق خرقا، خرق خرقا، أي ورقا ورق، يبقى خرق. إيش قلت؟ في مختار الصحاح، في مختار الصحاح ماذا قال؟ خرق خرق، خرق خرقا. فيعني ظاهر السياق وما يقتضيه وزن البيت أن تكون خرق. ف فهذا الذي ضبطه أخونا هو جزاه الله خيرا النهمة، يعني نقل نقلا صحيحا وهو المطلوب. أما بالنسبة للخاروقة فهذا فعل، نحن نريد المصدر، أي أخطر. من الذي قال؟ مختار الصحاح. طيب أحسنت، بارك الله فيك. طيب قال حفظ العلم كتابة، حفظ العلم كتابة. قال ابذل الجهد في حفظ العلم، حفظ كتاب. طبعا إذا فاتنا حفظ الصدر فلا ينبغي أن يفوتنا حفظ الكتاب، فحفظ الصدر في زماننا قليل، فمن فاته حفظ الصدر لا ينبغي أن يفوته حفظ الكتاب. وإن كنا كما قلت أمس لا نعرف حفاظا في زماننا إلا قلة، فلا ينبغي أن يفوتنا أن نكون من حفاظ الصدور، من حفاظ الكتب. إذا لم تكن حافظ صدر فعلى الأقل كن حافظ كتاب. ما معنى هذا؟ أنك تقيد معلوماتك حتى لا تنساها، فمهما كنت من قوة الذاكرة سمعت المعلومة مني الآن، فإذا ذكرتها يوما أو يومين هذا يعني لا يعني أنك ستذكرها في اليوم الثالث. فتقييد العلم وحفظ هذا العلم عن طريق الكتابة هذا مهم جدا. وكنت قد نصحت بكتابة الفوائد الدقائق، وبعض إخواني لم ينتبه لنصيحتي إلا عندما تكلمنا عن حرمة الشيخ ورعاية حرمة الشيخ، وأنه لا يجوز له أن يكتب إلا أن يستأذنه، فجاء بعض إخواني يستأذنونني. قلت أنا أصلا نصحتكم بكتابة الفوائد قبل هذا الدرس، فدائما تجعل معك مذكرة أو مفكرة تقيد فيها الفوائد والقواعد العامة، يعني تحرص على تقييد القواعد بالذات. المسائل كثيرة، مهما قيدت لا يمكن أن تستوعب المسائل، أما القواعد والمسائل الدقيقة والفريدة النافعة فهذه لا ينبغي أن تفوتك، وتكون قد جمعت بين المصلحتين، بين مصلحة متابعة الدرس وعدم الانشغال عنه، وفي نفس الوقت تكون قد قيدت المهمات، قيدت المعلومات القيمة التي يعني تحب أن تحتفظ بها. فمن جهة لا تنشغل عن الدرس، هذا الذي يجلس يكتب 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 لا يمكن، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، خاصة وهذا يعني حال أغلب الناس، يعني لا يمكن أن يركز في يعني في السماع وفي نفس الوقت هو منشغل بالكتابة. أما يعني أمثال الحافظ الدارقطني فهذه يعني نقول هذه حالات نادرة، يعني الواحد منهم كان يكتب وفي نفس الوقت يسمع، ويقولون له لا يصح لك سماع، فإذا به يسألهم ما الذي قاله الشيخ، فلا يستطيعون أن يعني يسمعوه وهو يقول لهم ذكر حديث كذا وكذا وهو يكتب، ومع ذلك أذنه مع شيخه. فهذه حالات نادرة ما يعني تتكرر كثيرا، إنما الغالب هو ما نعرفه من أنفسنا، ما يمكن أن تسمع وفي نفس الوقت تدون. فلو انشغلت بالتدوين طول الدرس لكل ما تسمعه ستنشغل عن المتابعة، وإذا يعني لم تكتب بالمرة كما قلت ستفوتك فوائد مهما ذكرتها ستنساها. فتقييد الأمور المهمة، القواعد العامة، الفوائد التي لا تتكرر، مثل هذا يكون معك مذكرة صغيرة أو أجندة أو نوتة أو مفكرة تكتب فيها المسائل الدقيقة والقواعد العامة التي يمكن أن تعتبرها يعني أصولا ترجع إليها، والفوائد أيضا والنكت اللطيفة تكتب مثل هذا حتى لا تنساه. نعم، ابذل الجهد او الجهد في حفظ العلم، حفظ كتاب. نعم، قال فلأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظانها. يعني وأنت تقرأ في كتاب وجدت فائدة، هذه الفائدة قد لا يخطر لك على بال أنها توجد في هذا الكتاب وفي هذا الموضع، فمثل هذه الفائدة العزيزة العثور عليها مرة أخرى صعب، لأنك أصلا عندما قرأتها قلت سبحان الله ما كان يخطر ببالي أن تكون هذه الفائدة في هذا الموضع من هذا الكتاب. فمثل هذه الفوائد التي تكون في غير مظانها، إيش معنى مظان؟ مظان الشيء أي ما تتوقعه، ما تتوقعه. يقول الحديث الحسن من يعني من مظانه سنن الترمذي، يعني أنك تتوقع وجوده في سنن الترمذي، هو من مظان الحديث الحسن. فالمسألة عندما تبحث مثلا عن حديث أو عن فائدة تبحث عنها أو عن هذا عن هذه الفائدة في مظانها، فالفائدة إذا كانت متعلقة مثلا بأحكام الجهاد تبحثها مثلا في كتاب الجهاد من صحيح البخاري أو في كتاب الجهاد من صحيح مسلم، لعل الإمام البخاري أورد هذه المسألة في كتاب الصلح مثلا يعني، أو في كتاب آخر غير كتاب الجهاد، وعندها يكون من الصعب عليك أن تقف على هذه الفائدة إذا أردت أن تبحثها. فإذا مرت بك فائدة في غير مظانها قيدها حتى لا تنساها، وحتى يعني يسهل العثور عليها إذا أردت الرجوع إليها مرة أخرى. قال نعم، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظانها. ومن أجل فوائده، من أجل فوائد الكتابة والتقييد، ومن أجل فوائده أي حفظ الكتاب، أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. ولذا نعم، فاجعل لك كناشا، هذا يعني من الألفاظ التي لا نعرفها. نعم، يقول في الحاشية الكناش بضم الكاف وتخفيف النون وشين معجمة على وزن غراب، لفظ سرياني بمعنى المجموعة، بمعنى المجموعة. نعم، والتذكرة يعني بالضبط كأنه إيش، أجندة مفكرة مذكرة هذا. نعم، فاجعل لك كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مظانها، وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن. هذا رأيت بعض إخواني من طلبة العلم يفعله، أنه إذا وجد فائدة في كتاب يأتي عند غلاف الكتاب هنا ويدون في صفحة كذا فائدة كذا، ما يذكر كل شيء طبعا، إنما بحيث أنه إذا يعني أراد فائدة من هذا الكتاب، يعني مجرد أن يفتح جلد الكتاب يتذكر الفوائد التي مرت به في هذا الكتاب وهو يذكر الصفحات، فمثل هذا أيضا مفيد، مثل هذا أيضا مفيد. نعم، وهنا أقول المسألة فيها وسط وطرفان. إيش وسط؟ بعض الناس يأتيك ويقول لا ما تكتب في الكتاب أي شيء، يريد لكتبه أن تكون نظيفة وتجد عقله مثل كتبه. أي نعم، فالكتب عنده ديكور فقط، وما أكثر المكاتب أو المكتبات التي هي من قبيل الزينة، تدخل بيت مكتبة ويعني وكما يقولون أرش، يقولون هكذا أي أرش ورفوف وتلفزيون في الوسط. فهؤلاء أصحاب الديكور، هؤلاء لا ينتفعون من الكتب مهما جمعوا من كتب، فهم تجد بعضهم، وهذا جربته في كثير من يعني الحلقات العلمية، وكنت أرى من التعبيرات وهز الرؤوس ما يدل على صدق هذه المعلومة عندي. كنا ندرس من صحيح الإمام البخاري أو ندرس منه، فقلت كثير من الناس
عندهم صحيح الإمام بخاري فتح الباري صحيح شرح صحيح الإمام بخاري منذ يعني سنين ما فتحوه يوم من الأيام، فكنت أرى من التعبيرات وهز الرؤوس ما يدل على صدق كلامي في الجالسين أنفسهم، وهذا صحيح. ففتح الباري بالذات يعني كتاب منتشر، وكثير من الناس اقتنوا هذا الكتاب، ومع ذلك كثير منهم ما فتحه ولو مرة، هو فقط اقتنى الكتاب، يقول عندي طبعة فتح الباري طبعة كذا، أو يعني عندي فتح الباري الذي هو يعني آخر طبعة أو طبعة جيدة أو، ولكن هل فتحه؟ بعضهم ما يدري ما هو فتح الباري هذا، لو قلت له ما فتح الباري ما يعرف، يقول فتح الباري هذا كتاب كبير إيش فيه طيب؟ إيش يتكلم عنه؟ قال ما أعرف، يعني هم يقولون إنه كتاب حلو كتاب طيب، طيب إيش فيه؟ ما يعرف. بعضهم يتخذه بركة، بعضهم يتخذه بركة، ويعني كما كان في الأرياف في مصر يحتفظ العمدة في بيته بصحيح البخاري من أجل أن يحلفوا عليه عندما تسبخ البهائم والمواشي، يقولون البخاري نعم عند العمدة هذا الذي يحلفون عليه عندما تسرخ البهائم والمواشي، ويعني يا سبحان الله يا سبحان الله. فالمسألة طبعا كما قلت فيها وسط وطرفان، ايش الطرف؟ الطرفان، الطرف الاول الذي يريد لكتبه ان تكون نظيفة وجميلة ويعني بيضاء وعقله ابيض من كتبه، هذا واحد. الطرف الثاني هذا الذي يسود كتابه ويجعله نبش فراخ كما يقولون، ما في موضع في الكتاب إلا وكتب فيه، لا ما هو لهذه الدرجة، يعني درجة أن بعضهم يكتب أكثر مما في الكتاب وعقله أبيض من كتبه، هذا واحد. الطرف الثاني هذا الذي يسود كتابه ويجعله نبش فراخ كما يقولون، ما في موضع في الكتاب إلا وكتب فيه، لا ما هو لهذه الدرجة، يعني درجة أن بعضهم يكتب أكثر مما في الكتاب، هنا بالعرض وهنا أبحاث، أي لا مثل هذا ما يصلح، مثل هذا 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 مفرط، هذا مفرط. يعني هي مسألة فائدة تنبه على تصويبه، تنبه على يعني شيء عزيز من ربك، وكما قلنا مثل هذه مجرد إشارات، مثل هذه مجرد إشارات. وعلى هذا شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله كتبه لا تخلو من فوائد حفظه الله، ما تفتح كتابا له في مكتبته إلا وتجد في حواشي الكتاب فوائد وإشارات، وعلى هذا النحو وسط، أي يعني قد تجد في الصفحة إشارة أو إشارتين إذا كثرت وهكذا، لكن ما تفتح وبطريقة طيبة ونظيفة يجعل علامة على موضع التنبيه ويعمل مثلها في الحاشية ويدون كلمتين أو ثلاثة، إن كان فيه خطأ يصوبه، إن كان إشارة لموضع يعني أثناء أحيانا أثناء مراجعة شيء ترجع مثلا، كما يحصل لنا أحيانا نقول صوابه كذا كما هو في التقريب، فنقول كما يعني نتذكر حتى المصدر الذي صححنا منه المعلومة، هذا مفيد، هذا مفيد، لأنك قد تكتب صوابه كذا بعدين تأتي بعد سنة سنتين تقرأ في مثل هذا المجلس وتقول صوابه كذا فتطالب بالدليل، ما دليل هذا التصريح؟ ما تعرف يعني، هل يقول من أين جئت بهذه المعلومة؟ ما عندك فيها دليل؟ فكونك تذكر المعلومة وتذكر المصدر هذا طيب، هذا يعني وسط. أما أنك تزيد عن هذا كما يفعل بعض الناس، يعمل بحث طويل عريض في حاشية الكتاب وبعضهم يكتب بالطول وبالعرض ويمين وشمال، هذا تسويد الكتب يعني بما يقارب مادتها أو يزيد، هذا معيب، هذا معيب. فلا إفراط ولا تفريط إن شاء الله، وسط، لا إفراط ولا تفريط. قال وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات مقيدا رأس المسألة. كلمة بعد هنا ذكرتني بما قلته ونحن نتكلم عن المبني على الضم، فمثلت له بقبل وبعد، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فإذا بواحد مستعجل يبعث لي بأن قبل وردت في الكتاب أيضا مجرورة، فهل هي معربة أم هي مبنية؟ طبعا أنا ما قلت إن كل قبل تكون مبنية على الضم، إنما قلت قبل مثال للمبني على الضم، وإلا فقبل وبعد كما ذكر ابن هشام في شرحه على قطر الندى وبل الصبا أن قبل وبعد في لغة العرب، في لغة العرب لها أربع حالات، لها أربع حالات، فننتبه لهذا. ويعني كل حالة لها شروطها، كل حالة لها شروطها، فيعني أرجو من إخواني ألا نستعجل، فالتمثيل بشيء لا يعني أنه لا يأتي إلا على هذه الصفة. فهنا قال يعني ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، هذا ثم اكتب على ما قيدته نقل. يعني هو في هنا مرحلتين ذكرهما الشيخ، وهو يبدو أنه على هذا النظام في نفسه، يعني هو إن وجد هو يقرأ في هذا الكتاب فوائد دون هذه الفوائد في الغلافة، بعدما يمر به مثلا سنين من الطلب يأتي يجمع. طبعا كتبه كثيرة، ما معقول من أجل أن ينظر فائدة أن يفتح كل هذه الكتب، فيأخذ هذه الفوائد التي في الغلاف كأنها زبدة هذا الكتاب وينقلها في يعني كراسة خاصة، وهذه الكراسة الخاصة يذكر فيها الآتي مقيدا رأس المسألة، طبعا مع ترتيبه يرتبه على الموضوعات، يعني مثلا مسائل طهارة وحدها، مسائل صلاة وحدها، مسائل صيام وحدها، مسائل حج وحدها، مسائل العلم وحدها، هكذا كل مسألة يضعها في مظنتها. يقول ونعم ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات مقيدا رأس المسألة العنوان واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل. يعني عندما تكتب تأتي عند غلاف الكتاب الذي نقلت منه تكتب بجوار المسألة نقل، أي هذا تم نقله حتى لا يتكرر النقل. نعم ثم نعم نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. نعم قد يقول قائل طيب ويفتح مثلا صفحة 50 وهو وصل إلى 55 يجد بلغ صفحة كذا التي كتبها قبل ذلك، لا هو طبعا عندما يفتح الكتاب يصل إلى آخر بلغ صفحة كذا كتبها، يعني كلما وجد بلغ إذن أنا قرأت هذا حتى يصل إلى آخر واحدة، يعني مثل هذا طبعا قد يعيبه البعض ولكن ليس معيبا إن شاء الله، ويكون هذا يعني بالرصاص يكتب بالقلم رصاص، لأنه بعد ذلك قد يمحو هذا الذي لا يحتاج إلى بقائه. نعم كما تكتب، طبعا طالب العلم لا بد أن تكون أقلامه في جيبه، لأنه قد يكتب في أي مكان فائدة أقلامه معه، قلم دائم لا يمحى ما يكتبه، وقلم آخر قلماني قلم جاف وقلم رصاص، لا ينبغي أن يغادر جيبك، لا ينبغي أن يغادر أو حقيبتك على الأقل، أو حقيبتك على الأقل، فتكتب دائما تحتفظ بقلمين، قلم للدائمات وقلم للمؤقتات، يعني أنك لا تدري قد تتعرض لفائدة في أي مكان وليس معك شيء، فتحتفظ دائما بما يعني يمكن أن تسجل به، ويستحسن أن يكون معك مفكرة صغيرة تكتب فيها تلك الفوائد حتى تعود إلى مكانك وتدون. قال حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة، حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. نعم وهذه طبعا كلها إرشادات، هذه كلها إرشادات، يعني كأن الشيخ يعطيك خلاصة خبرته في هذا الباب. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم، يعني كل عالم من هؤلاء جمع ايضا الفوائد العزيزة التي ايش التي مرت به في حياته هو، فيجعل لها مصنفا مستقلا. بدائع الفوائد يعني الفوائد اللي التي يعني مرت بابن القيم اثناء رحلته العلمية، جمعها في كتاب مستقل سماه بدائع الفوائد. وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها. وعليه فقيد العلم بالكتاب، لا سيما بدائع الفوائد. هنا يقصد بدائع الفوائد فعلا لا يقصد الكتاب، يعني احرص على تقييد بدائع الفوائد. فبدائع جمع بديعة، والفوائد جمع فائدة، فالفائدة البديعة هي الفائدة التي لم تطلع على مثلها قبل ذلك. والبديع من كل شيء ما كان على غير مثال سبق، ومنه قول الله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما على غير مثال سبق. وعليه فقيد العلم بالكتاب، لا سيما بدائع الفوائد في غير مظانها، وخبايا الزوايا في غير مساقها. ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها. وهكذا، فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. مهما كنت هذا يطرأ لكل إنسان من بعد. وضعف في الذاكرة أيضا هذا شيء لا بد منه، هذا شيء لا بد منه. وأقوى يعني مرحلة هي مرحلة 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هذه المرحلة التي تجتمع فيها القوتان. واحد يقول لا، الشاب أقوى بدنا، أقوى بدنا ولكنه ليس أقوى عقلا، فعقل أخف مع بدن أقوى يؤدي إلى بدن أضعف. صحيح، لأنه يتصرف ببدنه بما يعني لا تقتضيه حكمة تامة. فالقوة هنا من مجموعة عوامل، يعني نقول إن قول الله تعالى حتى إذا بلغ أشده، نعم سن 40 هو سن الأشد، لأنه اجتماع العقل وقوة الجسم، اجتماع العقل وقوة الجسم. فهذه السن هي السن التي يصل منحنى الحياة إلى الرأس. نعم، هذا رأس المنحنى، أو هذه قمة المنحنى سن 40، وبعد ذلك يبدأ المنحنى في النزول مرة أخرى، حتى يعني يعود في كبر سنه ضعيفا. ويتصرف كبار السن أحيانا كالأطفال الصغار، نعم، ضعفا وشيء ضعف حقيقي، فتجد بعضهم يبكي وبعضهم يطلب الحلوى. هذا يحصل في سن كبيرة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر ومن سوء الكبر، لأن هذا طبعا شيء يعني معيب. الإنسان إذا كبر سنه لدرجة أنه يعني يبكي وقد يبول على نفسه ومثل هذا، هذا شيء يستعاذ بالله منه. إذا وصل العمر إلى هذا، هذا يستعاذ بالله منه. فأما أن تطلب زيادة العمر مع ربنا يطول في عمرك، تقول له في طاعة الله. نعم، يعني أما طول العمر مطلقا، فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله كما قلنا من سوء الكبر ومن أن يرد إلى أرذل العمر. وبعض الناس يبلغ أرذل العمر في سن كبيرة جدا، وبعضهم يصل إليها في سن أقل، يعني هذا ليس له سن معين. بعض الناس ما شاء الله يتجاوز 100 ويكون في غاية الثبات، وبعض الناس في سن 70 أو 80 يتغير. فمثل هذا يعني نعرف هنا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يستعذ بالله من طول العمر، وإنما استعاذ بالله من سوء الكبر، واستعاذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر. أي فأرذل العمر وسوء الكبر هو الذي يستعاذ منه. قال فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. قال الشعبي إذا سمعت شيئا